بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 88 من كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في مفتتح تفسير سورة الدخان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى سورة الدخان، بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني من الأخطاء الشائعة بعض الناس يشدد الخاء الدخان، هذا خطأ، هذا يعني كلمة سرت، نسأل الله العافية، يمكن يعني من شرب الدخان أو الدخان هذا، وهذا خطأ. الصحيح أنها بالتخفيف، الدخان، سورة الدخان. ونعم، سنقرأ أثر ابن مسعود ورأيه في هذا الباب ونتكلم عنه إن شاء الله تعالى. نعم، أخبرنا قوله تعالى
يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء ابن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله،
وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن، نعم،
رضي الله عنه، إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. وجعل يعني الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لهم فإنهم قد هلكوا، فاستسقى الله فسقوا. فأنزل الله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فعادوا إلى حالتهم التي كانوا عليها حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يوم بدر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن ذكرت في درس ماض أن المروية عن ابن مسعود رضي الله عنه بآية الدخان أنها وقعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول له ولبعض أهل العلم، والمشهور عند الصحابة رضي الله عنهم وهو الراجح عند المحققين أن الدخان من علامات الساعة الكبرى، وأنها لم تقع الآن وسوف تقع في آخر الزمان. ابن مسعود رضي الله عنه ذكر هذه الواقعة التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا إن قريشا لما استعصت، يعني كذبت وأنكرت ولم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، يعني ما حصل من السبع السنين التي حصلت في حياته عليه السلام من الجهد ومن المشقة ومن تأخر نزول المطر. قال فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، وفي رواية حتى أكلوا الجلود، وفي رواية أيضا حتى أكلوا الميتة. قال وجعل يعني الرجل ينظر إلى السماء، يعني الإنسان من قلة الأكل ومن الجهد ومن شدة الجوع، قال يرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فهذا هو قول مسعود، يقول إن الدخان هذا حصل لهم لما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فمن الجهد ومن الجوع ومن المسغبة الشديدة يرى الإنسان كأن أمامه دخان. قال فهذا هو الدخان الذي توعدهم الله عز وجل به، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأنزل الله عز وجل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أتاه كما سيأتينا في الرواية الأخرى هو أبو سفيان رضي الله عنه، جاءه لما كان مشركا وقد أسلم رضي الله عنه قبل الفتح وحسن إسلامه، وهو والد أم المؤمنين أم حبيبة، والد معاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لهم فإنهم قد هلكوا. وجاء في رواية أخرى أن أبا سفيان قال أين الرحم، يعني أين صلة الرحم، هؤلاء أرحامك وقد بلغ بهم الجهد كذا وكذا، فادعوا الله. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لهم. قال فاستسقى الله فسقوا، فأنزل الله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فعادوا يعني بعدما سقوا ونزل عليهم المطر عادوا إلى كفرهم وعنادهم، إلى حالتهم التي كانوا عليها حين أصابتهم الرفاهية، يعني الخير والخصب وسعة الأرزاق. فأنزل الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذا نعم هو يوم بدر، وهو يوم الفرقان، يوم أعز الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وأذل الله فيه المشركين بقيادة أبي جهل ومن معه من عتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف وغيرهم ممن قتلوا في يوم بدر. هذا يوم عظيم، نعم هو به فسر قول الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. لكن كما ذكرت أيها الإخوة أن المشهور عند الصحابة رضي الله عنهم وهو الراجع عند المحققين من أهل العلم أن آية الدخان لم تقع. قالوا وقد ذكر هذا جماعة من المفسرين كالإمام الطبري والحافظ ابن كثير، قالوا وفي الآيتين ما يدل على أن الدخان ليس الذي أراده ابن مسعود رضي الله عنه. قالوا وهذا الحقيقة من دقيق الاستنباط ومن دقيق الاستدلال بالقرآن الكريم، ففي قول الله عز وجل يوم تأتي السماء بدخان مبين، معنى مبين يعني واضح وبين وحقيقي، لكن الذي حصل للمشركين مجرد يعني أنه الإنسان يرى كأن أمامه دخان من شدة الجوع، فهو ليس دخان بين واضح كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في آخر الزمان فيصيب المؤمنين منه كالزكام الشديد، أما الكفار فيكون عليهم له وقعه إلى يعني إلى آخره. فالله جل وعلا هنا قال بدخان مبين، والذي حصل في سني يوسف لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل سني يوسف من الجهد كأنه يرى أمام عينيه هذا الدخان، لكن الذي في الآية لا، الله جل وعلا قال بدخان مبين يعني بدخان بين واضح حقيقي واقع، وهذا لم يكن فيما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في الآية الأخرى قال جل وعلا يغشى الناس هذا عذاب أليم، والذي في عهد أو فيما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه هذا غشى قريشا فقط، والآية عامة، وهذا هو الذي سيكون في آخر الزمان في علامات الساعة الكبرى، هذا الدخان الذي يعم الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، لكن المؤمن يكون له كهيئة الزكام كما جاء في بعض الروايات، وأما الكافر فيقع عليه. إذن أيها الإخوة هذان دليلان من ضمن أدلة كثيرة، يعني لكن نحن يعني في رحاب هذه الآيات الكريمات يعني أذكر هذين الدليلين. الدليل الأول كما قلت أن الله جل وعلا قال بدخان مبين يعني بين واضح ظاهر جلي، أما ما حصل لقريش فهو كأنه كما قال ابن مسعود كأنه يرى بين يديه دخانا، هذا بسبب الجهد الذي وقع عليهم. الدليل الثاني كما قلت يغشى الناس. الناس هذه كلمة عامة تعم الناس، نعم، وهذا هو الذي سيقع في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ الحديث في هذا. أما قريش فهي قبيلة، يعني فئة من الناس، وليس الناس كلهم. طيب ابن مسعود رضي الله عنه هنا قال لما، وسيأتينا إن شاء الله في الأثر الذي بعده، قال هنا الله جل وعلا قال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال أيكشف هذا يوم القيامة؟ نعم، هو واستدلاله الحقيقة دقيق، يقول يعني إذا جاء يوم القيامة ما فيه، يعني ما هناك، يعني أن مناسبة كشف العذاب إنما يكون الآن في حال السعة وليس في الآخرة. العلماء أجابوا عن كلام ابن مسعود رضي الله عنه وقالوا إن زمان إتيان هذه العلامات، علامات الساعة الكبرى العشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أعدد عشرا بين يدي الساعة، لا شك بينها زمان وبينها وقت، فحصل وقت فعادوا إلى ضلالهم وكفرهم، ثم جاءهم العذاب الأليم فقامت الساعة عليهم، والساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا على شرار الخلق، حين لا يقال في الأرض الله الله، حين يتهارج الناس تهارج الحمر ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، أولئك تقوم عليهم الساعة، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة، وفي الرواية الأخرى مع عائشة رضي الله عنها. المهم أيها الإخوة أن آية الدخان لم تقع، هذا هو الراجح عند أهل العلم، وابن مسعود رضي الله عنه هذا اجتهاد منه، وهو انطلق من الآيات ويعني استدل بهذا، لكن أهل العلم الراجح والمشهور عندهم أنها لم تقع، وقد استدلوا بما ذكرته وغيره أيضا، وأيضا أجابوا عن كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال اطلعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة فقال إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر.
نعم، وعلامات الساعة الكبرى أيها الإخوة كما سبق ذكرنا هذا مرارا وتكرارا متوالية متتابعة، مثل عقد انقطع فتحدرت حباته، يعني هي تأتي متوالية الواحدة تلو الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عشرا، هذه ستكون ثم تقوم الساعة، والله المستعان، وهو هذا بلا شك، نحن نؤمن ونصدق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق، آمنا وصدقنا. نعم، نسمع هذه العشر أيها الإخوة.
الدخان،
نعم، هذا هو الدخان، ومن أجله ساق النسائي هذا الحديث. نعم، الآية الأولى الدخان، الدجال، خروج المسيح الدجال، وهو أعظم من أعظم الفتن التي تكون بين يدي الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني لو يخرج وأنا موجود فأنا حجيجه، وإن يعني لا يعني وقد مات صلى الله عليه وسلم فكل امرئ حجيج نفسه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة من أربع، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال. نعم،
وطلوع الشمس من مغربها.
نعم، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إلى آخر الآية. وقد مر بنا أنها تستأذن ربنا جل وعلا عند العرش، ففي الأخير أنه لا يؤذن لها فتطلع من حيث جاءت، يعني من المغرب. نعم،
والدابة.
نعم، هذه دابة عظيمة، الصحيح أنها تخرج من مكة، قيل من الصفا وقيل غير ذلك، والله أعلم، هي دابة عظيمة خلقها عظيم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث قد مرت بنا. نعم،
وثلاثة خسوف.
نعم،
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب.
نعم، هذا تكلم في شراح الحديث هل هذا وقع أم لم يقع. هذا عاد في علم الله الخسوف كثيرة وما أكثرها الآن، لكن الله أعلم بمراده. لكن هي ولا شك هذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة، وهي ستكون بين يدي الساعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستقع خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. نعم.
ونزول عيسى بن مريم.
نعم، وهو الذي يقتل الدجال وينزل في دمشق فيصلي بالناس ويعني يقتل الدجال، ثم يأتي بعده يأجوج ومأجوج. نعم.
وفتح يأجوج ومأجوج.
نعم، وهما قبيلتان مفسدتان تنزل على الناس من كل حدب ينسلون ويفسدون في الأرض قتلا ونهبا وسلبا، ويعني يتأذى الناس منهم ويفرون إلى الجبال ثم يهلكهم الله عز وجل، فتنتن الأرض من جيفتهم من ريح جيفهم لكثرتهم، فيرسل الله طيرا أعناقها كأعناق البخت فتحملها وتلقيها في البحار، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فتكون الأرض بعد ذلك خصبة عظيمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان. نعم. ونار
تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر.
نعم، هذه نار عظيمة تخرج من قعر عدن، وعدن معروفة من مدن اليمن في جنوبها، وهذه النار تسير مع الناس، تقيل معهم حيثما قالوا وتبيت معهم حيثما باتوا، تسوق الناس وتجمعهم في أرض المحشر، وأرض المحشر هي أرض الشام كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه 10 علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت السنة ببيانها وبإيضاحها، وقد كتب العلماء في هذا سواء في تفسير الآيات أو في شروح الأحاديث أو في كتب العقائد، سواء يعني المتون وشروحها أو المطولات منها. نعم.
أحسن الله إليكم قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن منصور.
يعني أهل العلم قالوا يعني إن يوم الساعة أمر عظيم وأمر مهول، وانتهاء هذه الدنيا هذا أمر كبير، ولذلك الله عز وجل من رحمته ولطفه بعباده وأيضا من حكمته سبحانه وتعالى أن جعل هناك علامات دلائل تدل على قرب يوم القيامة، فهناك علامات ساعة الصغرى وهناك العلامات الكبرى. الصغرى من أوائلها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، ومنها موته صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح مر بنا قال أعدد 6 وذكر منها قال وموتي، موت عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، من قرب علامات من قرب قيام الساعة. أيضا كل هذه العلامات وغيرها هي متفرقة، أما إذا جاءت علامات الكبرى فهذه تأتي متوالية، والإنسان يكون مستعد للقاء الله عز وجل بالإيمان الخالص والتوحيد الصادق لله عز وجل وبالعمل الطيب العمل الصالح، فكل إنسان يبعث على ما مات عليه. فسل الله يا أخي حسن الخاتمة، سل الله الثبات على الدين، الإنسان لا يدري بما يختم له لكن يسأل الله عز وجل حسن الختام. وقد ذكر المفسرون عند قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآية، قال قتادة رحمه الله تعالى من بلغ 40 سنة فقد أنذره الله عز وجل. من بلغ 40، ونحن الآن منا من وصل 40 ومنا من تجاوز وصل 50 كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يعني أنتم وصلتوا 50% وما أنصفتم أنفسكم، ومنا من وصل 60 و70 وأنتم بين معترك المنايا قد وصلتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70. توفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، كذلك الصديق رضي الله عنه توفي وعمره حوالي 63 سنة. والإنسان يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، والله المستعان، والكلام في هذا يطول، الله المستعان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال أخبرنا شعبة عن منصور وسليمان عن أبي الضحى عن مسروق أن عبد الله رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استعصت عليه قريش قال اللهم أعني بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء.
نعم، لم تبقي لهم شيئا. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء لا يرد عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم فاستجيب له. نعم، حصت كل شيء، لأن لم تبقي لهم شيئا. نعم.
فأقلوا الجلود والميتة.
الله مستعان.
وقال الآخر الجلود والعظمة.
نعم، العظم ماذا بقي في العظم حتى يؤكل، ومع ذلك من الجوع ومن الجهد الشديد أكلوا العظام. الله مستعان. نعم.
فجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان.
نعم، كهيئة الدخان، يعني الإنسان كما قلت إذا جاع، إذا أصابته مسغبة وجوع شديد، يعني زي يحس مثل الدوخة والدوران كذا، فيرى أمامه كهيئة الدخان، لكن هذا ليس هو المقصود. الله جل وعلا قال بدخان مبين يغشى الناس، هذا أيضا هذا دليلان من الأدلة على أنه ليس هذا هو المقصود. نعم.
فجاء أبو سفيان فقال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فقال إن تعودوا نعد، فذلك قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال عبد الله فهل يكشف عذاب الآخرة؟ ثم قال عبد الله إن الدخان قد مضى.
نعم، وقد ذكرت أن أهل العلم قالوا نعم، يعني يكشف زمنا ثم يعودون إلى ما كانوا عليه. هذا من الأجوبة التي ذكرها المفسرون رحمهم الله. نعم.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أبو جهل أيخوفنا محمد
صلى الله عليه وسلم
بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث ذكره المؤلف قاصدا به قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فالمهل يغلي في البطون إلى آخر الآيات. هذا من يعني من عقوبة أهل النار أنهم يأكلون من هذه الشجرة الخبيثة التي ذكر الله جل وعلا شأنها هنا في هذه الآيات، وقال جل وعلا في شأنها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهذا من التشبيه البليغ كما قال المفسرون رحمهم الله. فإن الشياطين قد ترى وقد لا ترى، لكن من المعلوم أن فيها خوفا ورعبا، وأن إذا قيل الإنسان يمكن أن في هذه الغرفة شيطان أو قد يطلع عليك رأس شيطان يخاف ويذعر، لأن هذا يعني جبلت القلوب على الخوف منها. وإلا تشبيهات القرآن أيها الإخوة تشبيهات صحيحة وواقعية، يعني القرآن لا يشبه بأشياء خيالية أو أشياء غير واقعية، لا، القرآن كلام حق وصدق في أمثاله وفي تشبيهاته. ومن المعلوم أن رؤوس الشياطين من قدر له أن يراها هي مخيفة ولها هيبة ولها روع في القلوب، ولذلك الله جل وعلا هنا قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهذا معروف أسلوب عند العرب. وقد ذكروا في قصة امرئ القيس وهو أحد شعراء المعلقات السبع، قالوا وكان رجلا ماجنا، وعلى كل حال ليس بعد الكفر ذنب، قالوا إنه دخل مرة على امرأة ليفجر بها، فقالت له إن زوجي فلان بن فلان يعني يمكن يأتي ويقتلك، فقال لها أيقتلني والمشرفي مضاجعي، المشرفي يعني سيفي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. يقول يعني كيف زوجة هذا بيقتل لي وأنا معي سيف مشرفي يعني من أقوى السيوف، ومسنونة زرق يعني أن معه سهام، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. الغول معروف عند العرب هو يعني من كبار الشياطين، وله ناب، هذا الناب يمكن رؤي أو لم يرى لكن لا شك أنه مخيف، ولذلك شبه سهامه أنها قوية وأنها سوف تقتل زوجها وتقتل غيره بما عنده من يعني من قوتها إلى غير ذلك. المهم أيها الإخوة أن الله جل وعلا شبه هذه الشجرة الخبيثة، شجرة الزقوم وهي طعام أهل النار نسأل الله السلامة والعافية، بشبهها أن طلعها وثمرها وهيئتها وظاهرها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فيه من التخويف ومن الإنذار ومن الرهبة الشيء العظيم في بيان حالها عياذا بالله جل وعلا من النار، عياذا بالله جل وعلا من النار. هنا أبو جهل، وهذه من استهزائه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، قال أيخوفنا محمد بشجرة الزقوم، يعني هو قاعد يخوفنا بهذه الشجرة، هاتوا تمرا، وجاء في بعض الروايات هاتوا عجوة من عجوة يثرب، وكان اسم المدينة قبل أن يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمها يثرب، قال هاتوا تمرا، وفي رواية قال هاتوا عجوة من يثرب وزبدا فتزقموا، يعني ابتلوا، يعني كان يستهزئ يقول عطونا يعني نتزقم، هاتوا من تمر يثرب، وجاء في الرواية كما قال أنه قال العجوة، قال هاتوا عجوة من يثرب وزبدا تزقموا، يعني ابتلعوا، يعني هذا من باب الاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. والعجوة معروفة هي نوع من التمور الجيدة التي يعني ذكرها صلى الله عليه وسلم، من تصبح بسبع تمرات عجوة إلى آخره، ومعروفة يعني تمر العجوة من التمر الذي تشتهر به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا أنواع من التمور في المدينة غير العجوة، لكن المشهور فيها هو تمر العجوة، وهذا التمر تشتهر به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك يعني أنواع من التمور في أنحاء، سواء هنا عندنا في المملكة أو في خارجها، السكري أو غيره من أنواع التمور، وله درجات وله فئات كثيرة. لكن على كل حال أبو جهل ذكر هذا من باب السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، وسيلقى عذابه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله.
انتهينا الآن من سورة الدخان وندخل الآن في تفسير سورة الجاثية. نعم،
سورة الجاثية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا ابن موسى قال حدثني أبي عن مطرف عن جحفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر.
اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. نعم أيها الإخوة، الأهواء جمع هوى، والهوى كما بين جل وعلا في هذه الآية وفي آية الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأهواء مردية، وهي المقصود بها ما يعني إما أن يكون شيئا معبودا مثل ما ذكر ابن عباس وسنأتي له، أو ما يتبعه الإنسان في هواه مقدما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمي الهوى هوى لأمرين. قال رحمه الله: سمي الهوى هوى يعني بذلك لأمرين. أولا قال: لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا من مراتب أهل الصلاح والديانة إلى مرتبة الفجور والفسق، وقد يكون إلى الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية، يهوي به. يعني بدما الإنسان يرتقي بإيمانه وبعمله الصالح وبتوحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى، يهوي ويسقط فيكون مع السفلة، مع أهل الفجور، إلى أو قد يكون مع أهل الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا أعظم وأشد. هذا قال في الدنيا. قال وأما في الآخرة فإنه يهوي بصاحبه في النار. هذا قال سبب التسمية، في الدنيا يهوي بصاحبه من منازل أهل الصلاح والديانة إلى منازل أهل الفجور والفسق، وقد يكون إلى الكفر والضلال. وأما في الآخرة فهو يهوي بصاحبه في نار جهنم. العلماء كتبوا في التحذير من الأهواء لابن القيم رحمه الله في هذا، وللحافظ ابن رجب رحمهم الله تعالى. هنا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال هنا في قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال كان أحدهم يعبد الحجر، حجر لا ينفع ولا يضر، لا يسمع ولا يبصر، يعني إلى غير ذلك ما جاء في آية القرآن الكريم، فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وهذا ولا شك من الضلال ومن الشرك ومن اتباع الهوى، أنه يعبد صنم حجر، وجد حجر أفضل منه رمى بالحجر ذا وأتى بحجر آخر، مثل ما هو الآن ما يوجد من معبودات من يعبدون غير الله عز وجل من الأصنام أو من الأشجار أو غير ذلك، تجد مرة هنا ومرة هناك، نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وما وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
نعم هذا من قيل الكفار أنهم ينكرون البعث، وقضية البعث أيها الإخوة من القضايا المهمة التي عني القرآن الكريم ببيان ثبوتها ووقوعها، وأيضا ذكر الأدلة على ذلك في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم وهنا الآن المؤلف سيأتي في قضية وما يهلكنا، يعني عند قوله وما يهلكنا إلا الدهر. نعم
قال أخبرنا وهب ابن بيان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار
مبتدأ مؤخر، يعني الليل والنهار بيدي، نعم ولكنه مبتدأ مؤخر، قدم بيدي يعني من باب الاختصاص، الجار والمجرور يقدم، وهذا من طرق الحصر والقصر في البلاغة، تقديم ما حقه التأخير من باب كما قلنا يعني أنه يفيد الحصر والاختصاص. نعم
أحسن الله إليكم بيدي نعم. الليل والنهار.
نعم نأخذ أيضا الحديث الذي بعده، يعني كلاهما في المعنى. نعم
أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الخير أقلب الليل والنهار.
سبحانك اللهم. أيها الإخوة هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان أن من خلق الله سبحانه وتعالى الليل والنهار، هما آيتان من آيات الله عز وجل الكونية يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى، حينا يكون الليل قصيرا حينا يكون طويلا، وكذلك النهار يسلخ هذا من هذا يعني إلى آخره، وهذه من آيات الله جل وعلا العظيمة. وفيه أيضا أنه لا يجوز لابن آدم أن يسب الدهر، وللأسف ونحن نقولها أن بعض الناس في مجالسه قد يكون ضحكا أو قد يكون انفعالا، تجده يسب الساعة التي رأى فيها فلان ابن فلان، أو يسب اليوم الذي اجتمع فيه مع فلان ابن فلان أو مع زوجته أو مع، هذا حرام، هذا لا يجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا وفي هذا الحديث القدسي قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وفي الرواية الأخرى لا تسب الدهر. فلا يجوز أيها الإخوة أن يسب الدهر، يعني سواء بهذه الكلمة أو بجميع أجزائه، ساعة يوما ليلا نهارا، كل هذا لا يجوز، لا يجوز السب. كذلك أيضا الواجب على المسلم ألا يسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عود لسانك يا أخي الكلمات الطيبة، الكلمة الطيبة الصدقة. حتى دائما بعض الناس أسهل ما عنده السباب واللعان على لسانه، ما يجوز يا أخي، يجب أن يظهر عليك أثر الديانة، أثر الصلاح، أثر القراءة في الكتاب والسنة. أنت تسمع القرآن وتتلو القرآن وتسمع وتقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعود لسانك الكلمة الطيبة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، إلى غير ذلك من الأدلة. فعلى كل حال أيها الإخوة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسب الإنسان الدهر، ومن سمع رجلا أو امرأة يسب الدهر فإنه ينصح ويقول يا فلان اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز، ويأتي له بهذا الحديث. هنا في الحديث الأول قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، يعني مقصود أنا الدهر يعني أنه مالكه وخالقه ومصرفه سبحانه وتعالى بيد الليل والنهار. وفي الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر، وهذا النهي للتحريم قطعا، هذا النهي للتحريم، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال الله يؤذين ابن آدم، هنا ذكر أهل العلم أن هذا الأذى لا يصل إلى الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى العالي عن المنزه عن النقائص أو أن يصله أذى أو كذا، وإنما هذا الأذى عائد شره وضرره على ابن آدم الذي قال هذا، وإلا فهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الخير أقلب الليل والنهار. سبحانك اللهم. نعم،
أحسن الله إليكم قوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها.
نعم، الجاثية هذه من أسماء يوم القيامة، يعني يجث الناس وهو يوم عظيم شديد الأحوال عظيم الأهوال، سماه الله عز وجل بعدة أسماء كلها الحقيقة تدل على عظمة هذا اليوم وعلى رهبته وعلى ما يكون فيه من الأحوال العظام والشدائد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم ونجعلنا وإياكم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، نسمع هذا الحديث العظيم وقد مر بنا ولله الحمد عدة مرات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن إبراهيم بن سعد.
هناك دائما رواية كثيرة مرت بنا الليث بن سعد عن أخيه إبراهيم بن سعد، وأنعم الله بهذه الأخوة وهذه القرابة التي تفيد الإنسان رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الناس يروون السنة ويتدارسون القرآن، وقد يعني حدثنا عن الآباء والأجداد رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، الناس كانوا قديما إذا جلسوا يتدارسون القرآن وهم عوام، يعني ما هناك يعني كتب ويعني مجالات علمية، لكن كانوا يتدارسون القرآن، يعني يذكرون هذا في النخيل إذا اجتمعوا وهم أصحاب النخيل، يعني يستندون على حائط أو عند نخلة وهذا يقرأ وهذا يعني يكمل ما بعده وهذا يكمل ما بعده. كان الناس يتدارسون القرآن يتدارسون السنة، وهكذا يجب أن نكون معتنين بالكتاب والسنة. نعم، عن أبي هريرة. نعم، عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟
الله أكبر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك ترونه.
نعم، ولا كلام بعد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه هي المقصود بها، هي رؤية الله تبارك وتعالى، هذا أعظم نعيم لأهل الجنة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الشمس: هل تضارون؟ يصيبكم ضرر وضيم، وليس دونها سحاب. كذلك القمر ليلة البدر، ليلة 13 أو 14 أو 15، واكتماله في 14 أو 15 على حسب اكتمال الشهر أو نقصانه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كذلك ترونه. وهنا أيها الإخوة، كما ذكرنا في هذا المجلس الشريف عدة مرات، إن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني تحقيقها، لا تشبيه المرئي بالمرئي. يعني لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الله بالشمس والقمر، حاشا وكلا، وإنما المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني أنها واقعة حقيقية ثابتة كما أخبر الله جل وعلا بها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم نعيم لأهل الجنة. نسأل الله جل وعلا لذة النظر إلى وجهه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم. نعم، ثم الآن سيذكر الآن أحوال الناس يوم القيامة. نعم.
قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من يعبد الشمس الشمس، ويتبع من يعبد القمر القمر، ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت.
نعم، كل إنسان يتبع ما عبده من دون الله. ناس تعبد الشمس تتبع الشمس، القمر القمر، الطواغيت، هذا عاد اسم عام لما لكل من عبد من دون الله عز وجل وهو راض، أو غيرهم أيضا. نحن قرأنا هنا في هذا المجلس الطواغيت، قال: ورؤوسهم خمسة، ذكرنا هنا. لكن أقول يعني كل من يعني عبد شيئا من دون الله عز وجل وهو راض، لأنه عبد عيسى عليه السلام من دون الله عز وجل وهو غير راض، وغير ذلك على كل حال. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك الآن من يعبده من دون الله عز وجل، يدعوه، يستغيث به، يزعم أن فيه أمورا، أنه يعلم الغيب أو يدير هذا الكون، أو ما يحصل من الناس من عبادة الأولياء والصالحين وغيرهم. هؤلاء المقصود أيها الإخوة أنه كل يذهب مع من كان يعبده إذا كان راضيا. أما من عبد من دون الله وهو غير راض فإنه يذهب بهم إلى النار ولا علاقة له بهم، والله مستعان. نعم.
وتبقى هذه الأمة بمنافقيها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا.
نعم، يؤمنون ويقول: نعم أنت ربنا، يأتيهم جل وعلا في الصورة التي يعرفون. نعم،
فيتبعونه فيضرب الصراط.
نعم، لأنه هو معبودهم وإلههم الحق سبحانه وتعالى. نعم،
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز.
الله أكبر، وهذا من فضل هذه الأمة بفضل رسولها صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالأمة هنا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، الذين استجابوا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا في هذا الدين محققين للتوحيد، حذرين من الشرك، أطاعوه صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله وعن نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يتكلم إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم.
استحضر يا أخي أننا يوما من الأيام سنقف في هذا الموقف وعلى هذا الصراط الذي سيضرب على متن جهنم، والناس يجوزونه على قدر أعمالهم، منهم كلمح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال أنه قال: كل الرسل على هذا الصراط يقفون ويقولون: اللهم سلم سلم. وفي جهنم
كلاليبك شوك السعدان،
يقال السعدان أو السعدان بالفتح، وهو الفتح والأشهر السعدان. نعم،
هل رأيتم السعدان؟
نعم، هذا شوك معروف في جزيرة العرب، وقيل أنه كثير في الحجاز، في منطقة الحجاز. يعني أنه شوك صلب وحاد جدا. هذا الشوك يعني قال عز أنه مثل شوك السعدان، وإلا ما هناك أعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غير أنه لا يدري ما قدر عظمها إلا الله. لا يعني هذه الكلاليب هذه لا يعرف قدرها ولا حالها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يقول عليه الصلاة والسلام إنها مثل شوك السعدان. نعم.
فتخطف الناس بأعمالهم،
الله أعود،
فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج برحمته من النار من شاء أمر الملائكة أن يخرجوا من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله.
نسأل الله. وهذا من فضائل التوحيد، من فضل التوحيد الخالص لله عز وجل، ولأنه هنا جمع بين تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. قال: من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله. لابد من الجمع بين الأمرين، التوحيد الخالص لله عز وجل والحذر من الشرك. ولذلك وهذا من فضلهم أنهم لا يخلدون في النار. نعم، في حال العصاة من أهل التوحيد هم بين أمرين: إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة فيدخلهم الجنة، وإما أن يدخلوا النار فيعذبون ويعاقبون بقدر معاصيهم ولا يخلدون في النار. لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لم يشرك بالله شيئا. ها، ولذلك الله جل وعلا يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله. هذا ولا شك من فضائل التوحيد. نعم.
ممن أراد الله تبارك وتعالى أن يرحمه فيعرفونهم في النار بآثار السجود.
الله أكبر، النار عظيمة ويلقى فيها وتقول هل من مزيد. طيب كيف يعرفون؟ كيف يعرف أهل التوحيد أهل الإيمان؟ ممن زلت بهم القدم أو اللسان فوقعوا في معصية وفي ذنوب وأدخلوا النار بسببها. كيف يعرفونهم؟ يعرفونهم بالسجود. الله أكبر، هذا يدلك على فضل هذه العبادة العظيمة.
حرم الله تبارك وتعالى النار على ابن آدم أن تأكل أثر السجود.
الله أكبر، هذا يدلك يا أخي، صدق عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قامن أن يستجاب لكم. كل إنسان يطيل السجود، يضع أعز ما لديه وهي جبهته وأنفه، يضعها في الأرض، يعني هذه قمة الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. ولذلك يعني كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم إني أسألك سؤال المسكين، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه. هذا نحن نسأل الله أن تفيض العينان، إذا فاضت العينان هذه هي الجملة الثالثة. لكن إنسان نعم يقولها ويستشعرها بقلبه. أقول هذا كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم إني أسألك سؤال المسكين، سؤال من خضعت لك رقبته. كيف إنسان الرقبة ذي إنسان دائم يرفعها لا يخضعها، لكن يخضعها لله سبحانه وتعالى. سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه. الإنسان دائما يرفع رأسه في المجالس وفي المقامات وفي أحوال الناس، ما أحد يرضى بالذنوب، لكن بين يدي الله عز وجل أنعم بها وأكرم من هذه الذلة وهذا الانكسار بين يدي الله عز وجل. وفاضت لك عينه، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وهذه كما قال أهل العلم: كلما تزداد خضوعا لله وذلا وانكسارا بين يدي الله كلما يزيدك الله شرفا وارتفاعا، وكلما ذللت نفسك للمخلوق كلما ازددت مهانة وضعة واحتقارا عند الناس. وهذا كل منا يراها في حاله. نسأل الله عز وجل أن يغنيني وإياكم بفضله عمن سواه. نسأل الله عز وجل أن يغينا جميعا بفضله عمن سواه. الله المستعان. نعم.
فيخرجونهم من النار.
نعم، وقد أهل السجود أهل الإيمان أهل التوحيد يخرجونهم من النار لأن معهم التوحيد. نعم، أدخلوا النار، عوقبوا بمعاصيهم وذنوبهم، والله جل وعلا حكم عدل، ومن رحمته أيضا وإحسانه يخرجون من النار. نعم، وقد امتحشوا أو امتحشوا، يعني سواء بهذا أو بهذا. امتحشوا يعني احترقوا، يعني بلهب النار وبصليها، نسأل الله العافية. نعم، فيصب
عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
نعم مختصر. نعم. هنا من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصاحته، وقد ذكرت أمثلة لهذا في هذا المجلس، خاصة بالأمس لما قال أنا صاحبكم، لما قال إبراهيم عليه السلام وأقرب الناس شبها به صاحبكم، تكلمت بهذا. وهذا أيضا في بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد الكلام، وإنما الدقة في التعبير. عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا أن أهل النار، أن أهل التوحيد ممن دخلوا النار وأخرجوا منها يعودون حياة جديدة ويدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه حياتهم ونشأتهم وخلقهم من جديد كالحبة في حميل السيل. أنتم تعرفون أن السيل إذا جرى في الوادي يحمل معه الأشجار ويحمل معه الغثاء ويحمل معه القشاش، ثم إذا زال بقي على جنبتيه يمنة ويسرة، وهذا أمر معروف. الحبة هنا إذا وجدت حبوب صغيرة أسرع نبات ينبت، يقولون في بعض الأحيان في يوم وليلة، هو ما يكون على حميل السيل. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن خلقهم يكون في سرعة وفي زمن قصير كما تنبت هذه الحبة، وليست هذه الحبة مثلا أو الحبة بهذا أو هذا أنها أي حبة يعني تزرع في الأرض، لا، وإنما التي تكون بعد أثر السيل فإنها تنبت نباتا سريعا. وهو الذي أراده صلى الله عليه وسلم أن يبين أن خلقهم سريع جدا كنبات هذه الحبة سريعة جدا. فأقول يعني هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول مثلا مثل ما تنبت الأشجار، تنبت الزروع، البذور إذا بذرها الزارع خلاص، يعني وهي ستنبت اليوم بعد أسبوع بعد شهر. لا، عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين سرعة نباتها وسرعة وعليه سرعة خلقهم، أنهم يخلقون خلقا جديدا سريعا يصب عليهم ماء الحياة ثم يذهب بهم إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا الكافر عياذا بالله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الأحقاف.
نعم نبدأ الآن نأخذ ما يتيسر من سورة الأحقاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن سفيان بن عبد الله الثقفي
عن سفيان
بن عبد الله الثقفي عن أبيه.
نعم هذا أيها الإخوة يسمونه من القلب في الإسناد، والإمام النسائي إمام رواية ودراية، والرجل ما يفوت مثل هذه الأمور، لكنه يحترم ما أخذه وهو رجل أمين ما رواه عن شيخه الأول وهو إسماعيل بن مسعود في إسناده في الأخير قلب. هنا قال عن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه، هذا في قلب في الإسناد. الصحيح عن عبد الله بن سفيان عن أبيه سفيان بن عبد الله الثقفي، وهذا قد بينه في الرواية الأخرى سنقرأها، قال عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه. فهنا أيها الإخوة قلب في الإسناد، يعني الصواب عن عبد الله بن سفيان عن أبيه سفيان بن عبد الله الثقفي. وقد نبه على هذا الحفاظ الأئمة كالمزي في تهذيب الكمال، وقال إن هذا من قلب الإسناد، وقد انتبه له الإمام النسائي رحمه الله. وأنا الحقيقة يعني لازلنا ولله الحمد نستفيد من قراءة في هذا الكتاب، ولذلك يعني نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل السنة والمعتنين بكتب الحديث. الحقيقة يعني هذا من فضل الله أننا نجمع بين القرآن والسنة، نأخذ التفسير في كتب السنة وأنا يعني نستفيد ونطلع. يعني الإمام النسائي لما روى هذا الحديث أردف أخذه بالإسناد الأول كما أخذه عن شيخه، ثم جاء بالإسناد الثاني مبينا قلب الإسناد في الصح في الطريق الأول وتصحيحه في الطريق الثاني كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. وإلا الحديث معروف في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. نعم إذن فهمنا أيها الإخوة قلب الإسناد، ويعني الحفاظ الأئمة من المحدثين يذكرون لهذا أمثلة. نعم عن أبيه
قال عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال فما أتقي؟ فأشار إلى لسانه
صلوات الله وسلامه عليه. سبق لي حديث عن الاستقامة وعندما ذكرها المؤلف في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال الصديق رضي الله عنه آمنوا بالله ثم لم يشركوا به شيئا. وقال الفاروق رضي الله عنه استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل كما قال الإمام النووي. آمنت بالله، حقق الإيمان، حقق التوحيد الخالص لله عز وجل، ثم الزم دينك، الزم الطاعة، احذر المعصية. وقد سبق أن تكلمنا فهذا والله الحمد. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوجز، أوتي جوامع الكلم، قال قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث كما قلنا رواه مسلم وغيره. قال فما أتقي؟ ما هي الأشياء التي أتقيها وأحذر منها؟ فأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا وأن يجعلنا وإياكم ممن صانها عن السوء وسخرها في الخير والطاعة. نعم. الآن نقرأ الإسناد الثاني الذي صحح فيه النسائي القلب الذي حصل في الإسناد الأول. نعم. قال أخبرنا
محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن يعلى ابن عطاء عن عبد الله ابن سفيان الثقفي عن أبيه مثله.
ممتاز. نعم هنا الآن جاء بالرواية الصحيحة. نعم هو الرواية هو يرويها عبد الله ابن سفيان. سفيان الثقفي هذا هو الصحابي، وابنه عبد الله يروي عن أبيه. ليس أن الأب كما في الطريق الأول يروي عن الابن، لا، الابن وهو عبد الله بن سفيان يروي، هنا صححها هنا في الطريق الثاني، يروي عن أبي سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. نعم
أحسن الله إليكم.
إذا كان في أسئلة نتوقف أو نعم أجل نتوقف عند هذا الحد. ولقاؤنا بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم حضوري في هذا المكان السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين. نلتقي في هذا المكان بإذن الله تعالى.